السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج اليوم الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو تعليم المتعلم للعلامة الزنجي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، لم يحفظ لنا من اسم مؤلف هذا الكتاب إلا أنه برهان الإسلام الزرنوجي الحنفي، برهان الإسلام الحنفي الزرنوجي. ومن العادة الجارية أن لقب البرهان يكون لمن اسمه إبراهيم، ومن العادة الجارية أن لقب البرهان يكون لمن اسمه إبراهيم، كما أن لقب وجيه الدين لمن اسمه عبد الرحمن، وصفي الدين لمن اسمه أحمد. وللزبيدي رحمه الله تعالى رسالة في بيان الألقاب الموضوعة في أسماء مختصة. المقصد الثاني تاريخ مولده، لا يعرف على التعيين سنة ميلاد الزرنوجي رحمه الله، لا يعرف على التعيين سنة ميلاد الزرنوجي رحمه الله، إلا أنه كان في أواخر القرن السادس في النصف الثاني منه. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه على ما يلتقط من كتابه هذا عن جماعة منهم والده وعلي بن أبي بكر المرغناني والحسن بن علي المرغناني رحمهم الله. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، لا يعرف أحد من تلاميذه على التعيين. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، شهر الزرنوجي رحمه الله تعالى بكتاب تعليم المتعلم، ولا يعرف له مصنف آخر. المقصد الثالث تاريخ وفاته، يشبه أن يكون رحمه الله ممن قضى نحبه في صدر القرن السابع في النصف الأول منه، وليس في مصادر ترجمته الشحيحة ما يعين سنة وفاته ولا تقدير عمره رحمه الله. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب تعليم المتعلم طريق التعلم، فبهذا الاسم ذكره جماعة من مترجم المصنف من علماء الحنفية، منهم القرشي في الجواهر المضيئة
اليوم في الفوائد البهية وهو اسم الذي حملته جل نسخ الكتاب القبطية فتوارد على إثبات اسمه نوعان من الأدلة أحدهما مصادر ترجمته والآخر نسخ الكتاب الخطية. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه كتاب تعليم المتعلم صحيح النسبة إلى الزرنجي، ويشهد بهذا أمور: أحدها نسبته إليه دون غيره في نسخ الكتاب الخطية، وثانيها ذكر من ترجم له هذا الكتاب في عداد مصنفاته وثالثها توافق جماعة من المعتنين بالكتاب اختصارا وشرحا على نسبته إلى الزرنجي. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب يعرف بجلاء من اسمه، فإنه في بيان طريق التعلم أي نعت الجادة الموصلة إلى العلم المقصد الرابع ذكر رتبته، إن كتاب تعليم المتعلم علق فريد من نفائس الأعلاق المصنفة في بيان جادة العلم وسبيل تحصيله، فهو حقيق بقول القرشي واللكنوي فيه نفيس جدا، أو في قول القرشي واللكنوي نفيس مفيد، وقال حاج خليفة في كشف الظنون نفيس جدا. المقصد الخامس توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في فصول متلاحقة تبين مقصوده، عدتها 13 فصلا، سردها لتمامها في مقدمة الكتاب ثم أعادها بحذافيرها في مواضعها منه وجمع في بيان مقاصد تلك الأصول بين أنواع من الأدلة وما يبينها، فهو يذكر فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، والأشعار المنتقاة، إلا أنه رحمه الله لم يعتني ببيان مخارج تلك الأحاديث ولا تمييز مراتبها، بل أورد في كتابه ما هو موضوع أو لا أصل له، وحفل كتابه بالإكثار من النقل عن علماء مذهبه من الحنفية، المقصد الثالث ذكر السبب الموجب لإقرائه. موجب إقراء هذا الكتاب الإمعان في نعت طريق العلم فمعرفة طريقه مفتاح تحصيله ومن علل المتعلمين المرضية الجهل بطريق العلم ومما يعين على توجيه أنظارهم إليه إقراء هذا الكتاب الجامع لمتفرقات من البيان في وصف هذا الطريق وتجليته، وكان من دأب جماعة من أهل العلم افتتاحهم إقراء العلوم بتدريس هذا الكتاب، فكان واحدا من كتب الدرس في المسجد النبوي إلى وقت قريب
الحمد لله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه يا نبي العلوم والحكم. وبعد، فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون، ومن منافعه وثمراته وهي العمل به والنشر يحرمون، لما أنهم أخطأوا فريقه وتركوا شرائطه وكل من أخطع الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. فأردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتيذ أولي العلم والحكم، وجاءت دعائي من الراغبين فيه المخلصين بالفوز والخلاص في يوم الدين، بعدما استخرت الله تعالى فيه وسميته تعليم المتعلم طريق التعلم، وجعلته فصولا. فصل في ماهية العلم والفقه وفضله، فصل في النية في حال التعلم، فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات، فصل في تعظيم العلم وأهله، فصل في الجد والمواظبة والهمة، فصل في بداية السمت وقدره وترتيبه، فصل في التوكل، فصل في وقت التحصيل، فصل في الشفقة والنصيحة، فصل في الاستفادة واقتباس الأدب، فصل في الورع في حالة التعلم، فصل فيما يورد الحفظ وفيما يورد النسيان، فصل فيما يطلب الرزق وفيما يمنع، وما يزيد في العمر وما ينقص، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة أفصح فيها عن مقصوده، جعل فاتحتها حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، فكان مما قال في حمده: الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، تنبيها إلى أن نعت الطريق الموصل إلى العلم يراد منه الوصول إلى الفضيلة العظمى التي تميز بها المخصوص بالحظ الوافر من الخلق عن بقية العالم من العقلاء الأذكياء وغيرهم، فالمميز الأكبر له هو حيازته العلم إذا قارنها العمل، فإن العلم لا يراد لذاته وإنما يراد للعمل، فإذا حاز العبد العلم والعمل فقد شرف وارتفع قدره وصار من المختصين بأعظم العطاء من أبناء هذه الدنيا. ثم أتبع حمد الله على ذلك بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه بقوله: سيد العرب والعجم، وهو بعض أفراد ما تشملهم سيادته، فإن سيادة النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص بهذين الجنسين، فهو سيد ولد آدم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إلا أن المصنف وغيره خصوا بالذكر العرب والعجم لأنهم أعلى من في العالم قدرا، فهم الذين بسط ملكهم ورئاستهم بمدد كثيرة في عمر هذه الدنيا، فلأجل جلالتهم وعلو رتبتهم بين أصناف الناس اقتصر المصنف وغيره على ذكر سيادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الجنسين، لأنه إذا كان سيدا من جنسين الشريفين المذكورين فهو أولى بأن يكون سيدا على من دونهما. ثم ذكر الصلاة والسلام على الآل والأصحاب بقوله: يا نبيع العلوم والحكم، على وجه التشبيه، فالينبوع هو المولد الذي يتدفق منه الماء من الأرض، وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمنزلة ذلك فيما يتعلق بالعلوم والحكم، فهم الذين نقلوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ووعوه دراية، وعنهم تلقته الأمة دراية ورواية، فإن أعلى مراتب حيازة العلم وحمله أن يجمع العبد بين الرواية والدراية. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن في ذلك، ذكره في الوابل الصيب وفي مفتاح دار السعادة. فالينابيع المتدفقة بالعلم نوعان: أحدهما ينبوع رواية ودراية،
والآخر ينبوع رواية فقط، ينبوع رواية فقط، ولم يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مراتب نقلة العلم من يكون ذا دراية فقط لتعذر ذلك، فإن الدراية موقوفة على الرواية، فمن كان ذا دراية فإن الرواية تقارنها عادة، وإذا عزل العبد عن الرواية أي عن نقل العلم بالرواية فإنه ليس له حظ من الدراية، وأما التفاضل بين أصحاب الرواية بالدراية فهذا موجود في الأمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى موجب ابتدائه تصنيف هذا الكتاب ووضعه، وهو أنه رأى كثيرا من طلاب العلم في زمانه يجدون إلى العلم، أي يبذلون فيه جدهم واجتهادهم ولا يصلون إليه بل يقفون دونه، ومن منافعه وثمراته يحرمون، وموقعهم في ذلك ما ذكره في قوله لما أنهم أخطأوا طريقه وتركوا شرائطه، أي أن موقعهم في هذه الآبدة جهلهم بطريق العلم وتضييعهم للشرائط اللازمة في أخذه، والشرائط جمع شريطة وهي في معنى الشرط. ثم قال مبينا شؤم الجهل بطريق العلم، وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل، فالجهل بطريق العلم يؤدي إلى الضلال بتضييع ما ينبغي أخذه وحمله منه، ثم يتقاصر العبد عن حظه منه فلا ينال منه شيئا. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلمة جامعة في بيان علل أخذ العلم المبعدة عن قيادته، فقال رحمه الله تعالى الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. فرد ابن القيم رحمه الله تعالى علل المتعلمين إلى ثلاثة أصول جامعة، أحدها الجهل بالطريق أي عدم معرفة كيفية الوصول إلى العلم، وثانيها الجهل بآفات الطريق أي ما يعرض من القواقع والعوائق والعلائق التي متى تعلق المرء بشيء منها أقعدته عن سلوك سبيل العلم، وثالثها الجهل بالمقصود أي المراد الوصول إليه. فجمهور علل المتعلمين ترجع إلى المذكور في هذه الجملة من كلام ابن القيم في كتابه الفوائد، فإذا أصيب العبد بواحدة منها صار الأمر ما ذكر بقوله يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، فينفق العبد كثيرا من وقته وقوته وجهده في التماس العلم ثم لا ينال منه إلا شيئا يسيرا لتواضع هذه الآفات عليه. ويعلم منه أن من أخذ في طريق العلم بوعي وإدراك فعزل نفسه عن الجهل به وعن الجهل بآفاته وعن الجهل بالمقصود منه أنه يصل إليه، فمن أخذ في جادة العلم بإدراك وفهم لمضامين هذه الأمور الثلاثة فإنه ينال العلم في مدة يسيرة، وهذا هو الذي كان عليه الناس من قبل، فإن الخلق هم الخلق وكل له فهم وعقل، إلا أن الأولين لزموا جادة العلم وعرفوا سبيل الوصول إليه فأخذوا فيها فأدركوا العلم في مدد يسيرة. واليوم المصاب أعظم مما ذكره المصنف في قوله كثيرا من طلاب العلم في زمانه، فإن الحال اليوم أن أكثر طلاب العلم محجوبون بهذه الأوامر التي يضيع بسببها عليهم العلم، وربما ملوه ثم تركوا التشاغل به فذهب عليهم قدر كبير من زمانهم وقواتهم، لم يصلوا معه إلى ما يريدون من العلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن إبانة هذا الطريق استعانوا عليها بالمذكور في قوله فأردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتيذ أولي العلم والحكم. فالإحاطة علما بطريق العلم ومتعلقاته موقوفة على موردين من موارد معرفته، موقوفة على موردين من موارد معرفته، أحدهما تقييدات الراسخين، تقييدات الراسخين، والآخر إرشادات المعلمين، أحدهما تقييدات الراسخين والآخر إرشادات المعلمين. فالمتعلم بين هذين يحيط علما بطريق العلم وكيفية أخذه، فيستعين بالمقيدات التي صنفها أهل العلم في بيان طريق العلم وكيفية تحصيله وما يعرض من الآفات والعلل في أخذه، ومن جملتها هذا الكتاب. ومن أحادها التي تقدم إقراؤها غير مرة كتاب تعظيم العلم. فلا بد أن يستعين ملتمس العلم بما قيده أهل العلم في تبيين جادته وكيفية أخذه، لأنهم هم به أدرى والتعويل عليهم أحرى. فإذا تشاغل العبد بما ذكروه انتفع به في طريق العلم، وإذا تشاغل بما دونه غيرهم زاد تيها وضياعا في التماس العلم وهو الجاري اليوم. فإن كثيرا من نعفة ما يسمى بالمنهج العلمي أو تقصير العلم أو غير ذلك أكثره ممن يتكلم فيه تنظيرا ولا يمارسه واقعا وتحضيرا. وجمهور هؤلاء إنما يتهيأ لأحدهم أشياء في ذهنه فيدونها، فإذا أردت منه أو من غيره أن تكون واقعا علميا ممارسا لم تجد لذلك أثرا فيه ولا في الخلق. وكثير ممن نهى الله به من الشيوخ في القرن الماضي أو بقاياه اليوم لم يدونوا حرفا واحدا فيما يسمى بالتقصير العلمي أو منهج التعليم، إلا أنهم أنتجوا من المتعلمين المحصلين للعلم قدرا وافرا ممن أخذ عنهم واستفاد منهم. فلا ينبغي أن تتشاغل بكل مدونة في بيان التأصيل العلمي أو المنهج العلمي إن لم يكن مفترضها ممن مارس هذا وظهر أثره في التعليم، وإلا فالكلام سهل على كل أحد، لكن تقدير الأفعال ومعرفة ما يصلح للناس إنما يكون بممارسة ذلك فيهم واقعا عمليا. فينبغي أن تحرص على المقيدات التي كتبها عارفون بطريق العلم ممن أدركوا فيه وصار لهم أثر في نشره وبثه وإيصاله إلى الخلق ونفعه بهم. وأما المورد الآخر وهو إرشادات المعلمين فإن المتعلم يحتاج إلى من يأخذ بيده ويدله على طريق العلم ويبين له تفاصيله، ولا أحد أدرى بما ينبغي له من معلمه الذي يأخذ عنه. وليست وظيفة المعلم هي إلقاء العلم فقط، بل من وظيفته الكاملة أن يحرص على إرشاد المتعلم إلى ما ينفعه، وربما كان شيء من العلم نافعا له في وقت غير نافع له في وقت آخر. فمن ابتدأ من المتعلمين مثلا في المطولات لم يكن من الإرشاد الصادق من المعلم أن يرضى له بذلك، بل الإرشاد الصادق منه للمتعلم والنصح التام أن يحمله على المختصرات، فإذا وعاها وأدركها نقلها إلى ما بعده. وكان هذا هو ديدان المعلمين في بلدان المسلمين حتى تقاصر الأمر بأخرى، وصار هم المعلم الكتاب الذي يعلمه دون ملاحظة انتفاع المتعلم به. ولم يكن هذا طريق العلم فيما سلف، بل كان المعلمون ينظرون في صلاحية المتعلم لهذا الكتاب وهل تهيأ له أم لا، وهل غيره أنفع له وأولى به الآن أم لا. فربما جاء إليهم أحد يريد أن يقرأ في كتاب فمنعوه منه، أو قرأ عندهم في كتب حتى بلغ كتابا ثم رأوا لمصلحة أخرى نقله إلى كتاب آخر. ومن أقبال هذا أن العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله كان يقرأ على شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في المختصرات حتى بلغ العقيدة الواسطية في كتب المعتقد، فلما شرع في سردها حفظا على شيخه لحن في أولها فأوقفه عن القراءة في العقيدة الواسطية وأمره بأن يقرأ في المقدمة الآجرامية، لأنه رأى أن بلوغه إلى هذه الرتبة بعد فراغه من ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وكشف الشبهات حقيق بأن أصلح لسانه ليستتم له أخذ العلم صحيحا فيما بقي من المختصرات التي درجوا على إقرائها. ولهم رحمه الله تعالى في ذلك أخبار كثيرة، لكن غياب هذا الأصل من نفوس المعلمين والمتعلمين صار مرتعا خصما لاجتهادات لا تنفع المعلم ولا المتعلم. فتجد أن المعلم همه الكتاب الذي يقرئه دون رعاية لحال المتعلم، وتجد المتعلم لا يبالي بصلاحية نفسه وترشحه لأخذ هذا الكتاب الآن أم تأخيره إلى وقت آخر. فتجد المرء لا يكون له في الهداية إلى العلم إلا مدة يسيرة، وإذا به يقرأ في فتح الباري أو في مسند الإمام أحمد أو في تفسير ابن كثير، وهو يظن أنه يقطع بذلك الطريق على نفسه قصرا بالإيجاز عليها بالارتفاع إلى كتب شهرت بعظيم منفعته، وهو في الحقيقة يبعد نفسه عن نيل العلم. فإن من أخذ العلم بجادته شيئا فشيئا بدءا بالمختصرات ثم ترقيا إلى ما بعدها يصل إلى العلم سريعا، وربما استغنى عن قراءة هذه المطولات إذا كان لقنا ذكيا. قد رأينا من أهل العلم كالعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى من يصارع في مضايق الخلاف أقوالا لم يقرأها هو في الكتب المطولة، إلا أنه لإحسان تعصيله العلم مع حدة ذكائه يأتي بتلك الأعاجيب، حتى أنه مرة حرر قولا في تفسير آية وأعجبه ذلك. فلما فرغ من الدرس وكان يقول فيه إلا أني لم أرى أحدا ذكر هذا، فقال له بعض أصحابه الآخرين عنه إن هذا القول ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، فقال إني لا أعرف هذا الكتاب ولا طالعته أبدا. ثم أمر هذا التلميذ أن يأتي له بنسخة، والمقصود أن تعلم أن ترقيك على الوجه الصحيح يفضي بك إلى الخير الكثير، وأن تضييعك هذا لا يبلغك العلم بل يضيع قوتك وقوتك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسم هذا الكتاب بقوله وسميته تعليم المتعلم طريقة التعلم، ثم بين اصوله مرتبه مسروده 13 فصلا، اولها فصل في ماهيه العلم، واخرها فصل فيما يجلب الرزق وفيما يمنع.
فصل في ماهية العلم والكفر وفضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، يعلم بأنه لا يفترض على كل مسلم طلب كل علم، وإنما يفترض عليه طلب علم الحال كما يقال، وأفضل العلم علم الحال، وأفضل العمل حفظ الحال. ويفترض على المسلم طلب ما يقع له في حاله في أي حال كان، فإنه لا بد له من الصلاة، فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة، ويجب عليه بقدر ما يؤدي به الواجب، لأن ما يتمثل به إلى إضاعة الواجب يكون واجبا. وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال، والحج إن وجب عليه، وكذلك في الضيوع إن كان يتجد. قيل لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا. قيل لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه: لما لا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في الضيوع، يعني الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف، وكل من استغل وكل من استغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه، وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإرادة والخشية والرضا، فإنه واقع في جميع الأحوال. وشرف العلم لا يخفى على أحد إذ هو المختص بالإنسانية، لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات، الشجاعة والجراءة والقوة والجود والشفقة وبين الناس والليل. وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له، وإنما شرف العلم بكونه وسيلة إلى البر والتقوى الذي يستحق به المرء الكرامة عند الله والسعادة الأبدية، كما قيل لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه شعرا: تعلم فإن العلم زين لأهله، وفضله عنوان لكل المحامل، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح في بحور الفوائد، تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن ينجي من جميع الشدائد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. والعلم وسيلة إلى معرفة الكبر والتواضع والولفة والعفة والإسراف والتقصير وغيرها، وكذلك في سائر الأخلاق نحو الجود والبخل والجبن والجراء، فإن الكبر والبخل والجبن والإسراف حرام، ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها، فيفترض على كل إنسان علمها. يفترض على كل إنسان
علمها. صححوها: فيفترض على كل إنسان علمها.
وقد صنف السيد الإمام الأجل الأستاذ الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتابا في الأخلاق، ونعم ما صنع، فيجب على كل مسلم حفظها. وأما حفظ ما يقع في الأحايين ففرض على سبيل الكفاية إذا قام به البعض في بلدة سقط عن الباقين، فإن لم يكن في البلدة من يقوم به اشتركوا جميعا في المأذن، فيجب على الإمام أن يأمرهم بذلك ويجبر أهل البلدة على ذلك. أن يأمر بذلك ويجبر أهل البلدة على ذلك. قيل إن علم ما يقع على نفسه في جميع الأحوال بمنزلة الطعام، لا بد لكل واحد من ذلك، وعلم ما يقع في الأحايين بمنزلة الدواء يحتاج إليه في بعض الأوقات، وعلم النجوم بمنزلة المرض فتعلمه حرام لأنه يضر ولا ينفع، والهرب عن قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن. فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء والتضرع وقراءة القرآن والصدقات الدافعة للبلاء والصلاة، ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ليصوم الله عنه تعالى البلاء والآفات. فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة، فإن كان البلاء مقدرا يصيبه لا محالة، ولكن ييسر الله عليه ويرزقه الصبر ببركة الدعاء. ولكن ييسره الله عليه ويرزقه الصبر ببركة الدعاء. اللهم إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة فيجوز ذلك، وأما تعلم علم الطب فيجوز لأنه سبب من الأسباب فيجوز تعلمه كسائر الأسباب، وقد تداوى النبي عليه السلام، وقد حكي عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: العلم علمان، علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان، وما وراء ذلك بلغة مجلس. وأما تفسير العلم فهو صفة يتحلى بها المذكور لمن قامت هي به كما هو، والفقه معرفة دقائق العلم مع نوع العلاج. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقال: ما العلم إلا للعمل به، والعمل به ترك عاجل آجل. فينبغي للإنسان أن لا يغفل عن نفسه وما ينفعها وما يضرها في أولاها وأخراها. فيستجلب ما ينفعها ويجتنب ما يضرها، قيل يكون عقله وعلمه حجة عليه فيزداد عقوبة، نعوذ بالله من سخطه وعقابه. وقد ورد في مناقب العلم وفضائله آيات وأخبار صحيحة مشهورة لم نشتغل بذكرها كي لا يطول الكتاب.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فاتحة فصول كتابه الثلاثة عشر بقوله: فصل في ماهية العلم والفقه وفضله، مبينا مقصوده بهذه الترجمة من الفصل المعقول، وأنه يدور على بيان أمرين: أحدهما بيان ماهية العلم والفقه، أي حقيقتهما، والماهية كلمة مولدة ليست من لسان العرب يراد بها الحقيقة، والآخر بيان فضل العلم. فهذان الأمران هما مقصود المصنف في هذا الفصل، وترتيبهما في الترجمة لم يقع كذلك في التفصيل، فإنه في الترجمة قدم ذكر ماهية العلم ثم ثنى بالفضل، وفي ابتداء التفصيل والبيان ابتدأ بذكر فضل العلم ثم أخر بيان ماهيته. والمناسب هو ما جرى عليه المصنف بالتفصيل، فإن تقديم ذكر الفضيلة يحمل النفوس على التشوف إلى المذكور فتطلع إليه وترغب فيه،
وهذا هو الذي صنعه البخاري في صحيحه، فإنه قدم ذكر فضل العلم على بيان حقيقته. وأشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن البخاري جرى على ما عليه العرب من تقديم ذكر الفضل للشيء إذا كان بينا واضحا، فيقدمون ذكر فضله لتتعلق النفوذ به وتتطلع إلى تحصيله. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيان فضل العلم بذكر حديث مشهور فيه، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه وغيره مرفوعا: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإسناده ضعيف ويروى من وجوه عدة لا تحتمل التقوية بتواردها، فإن الأمر في هذا الحديث ما قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل وصاحبه إسحاق بن راهوي لم يصح في الباب شيء، ومن المتأخرين من حسن هذا الحديث لكثرة طرقه، ومقدمهم في ذلك السيوطي، فإنه صنف رسالة جامعة تتبع فيها طرق هذا الحديث، والنفس إلى قول أحمد وإسحاق أميل، فإن كثرة طرقه مع وهنها لا تستمر التقوية. بقي أن تعلم أن الكلمة الأخيرة مما أورده المصنف وهي ومسلمة لا أصل لها، فإنها لم تروى مسندة أبدا، وهذا من جنس النوع الذي تقدم ذكره، وهو نوع الموصف، والمراد به ما يذكر من الألفاظ في الأحاديث النبوية مما لم يروى أبدا، فإن كلمة ومسلمة لم تروى أبدا، وبهذا يتميز الموصف عن زيادة الثقة والمدرج، فإنهما يرويان بأسانيد، وأما الموصف فإنه لا يروى، فليدخل في ألفاظ الحديث النبوي ولا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المذكور من أشهر أمثلته، فإن زيادة ومسلمة لا أصل لها، وهي لازمة باعتبار المعنى، فإن قوله في الحديث على كل مسلم يشمل الرجال والنساء على حد سواء، فإن الأصل في خطاب الشريعة اشتراك النساء والرجال فيه، إلا أن يأتي دليل يخص أحدهما دون الآخر، فربما ورد الخطاب للرجال دون النساء أو ورد للنساء دون الرجال. وهذا الحديث مما اختلف أهل العلم في بيان معناه، ولما ذكر للإمام مالك قال: طلب العلم حسن، وأما فريضة فلا. طلب العلم حسن وأما فريضة فلا. والأمر ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تبعا لابن المبارك وغيره، بأن المراد بالعلم المفروض ليس كل علم، وإنما هو شيء مخصوص من العلم، كما قال المصنف: اعلم بأنه لا يفترض على كل مسلم طلب كل علم، وإنما يفترض عليه طلب علم الحال. فالذي أنكره مالك هو ما يتوهم من وجوب طلب العلم كله على كل مسلم. والمعنى المراد من الحديث هو بعض ذلك، وهو العلم الذي يلزم العبد مما لا يصح دينه إلا به، مما يسمى في علوم الاعتقاد أصل الدين. فالمراد بأصل الدين ما لا يصح إسلام المرء إلا به، ما لا يصح إسلام المرء إلا به، ولا يقتصر هذا على باب العقائد، بل منه جملة من باب الخبر المسمى بالعقائد، ومنه جملة أخرى من باب الطلب المسمى بالأحكام الفقهية. وعلم الحال لقب من الألقاب الموضوعة على هذا المعنى، وهو من الصلاحات الثلاثة التي نقلت إلى كلام المتكلمين في حقيقة العلم على لسان جماعة من المشتغلين بالعلوم الشرعية وغيرها، ثم شهر التعبير به عند المتصوفة، لأن كثيرا من الصلاحات المتصوفة هي مما ورد عليهم من طرائق الفلاسفة المتقدمين ممن عرف بالزهد. والمراد بعلم الحال عندهم العلم المحتاج إليه الموصل إلى النفع في المآل، العلم المحتاج إليه الموصل إلى النفع في المآل، ذكره الطوسي في آداب المتعلمين، وهو بمعنى ما تقدم من أنه أصل الدين، أي العلم الذي هو فرض عين على كل أحد، أي العلم الذي هو فرض عين على كل أحد، فإن من العلم ما يكون فرض عين على كل أحد يصح دينه به. وأحسن ما قيل في بيان العلم المفروض على العبد وضبط حده أن كل ما وجب العمل به فتقدم العلم عليه واجب، أن كل ما وجب العمل به فتقدم العلم عليه واجب، ذكره الأزهري في رسالة طلب العلم، وابن القيم في إعلام الموقعين، والقرافي في الفروق، ومحمد علي الحسين المالكي في تهذيب الفروق. فإذا وجب على العبد شيء من العمل كان لازما له أن يتقدمه تعلم أحكامه، فمثلا من وجبت عليه الصلاة وجب عليه أن يتعلم أحكامها وشرائطها ومبطلاتها وسائر ما يتعلق بإقامتها على الوجه الشرعي، وهكذا قل في سائر الأحكام التي يحتاج إلى العمل بها، فلا بد أن يقدم علمه بها على العمل بها. فهذا هو المراد الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى إيضاحه مما ذكره في علم الحال، كما قال: ويفترض على المسلم طلب ما يقع له في حاله في أي حال كان، أي مما يلزمه، حتى قال: وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال، والحج إن وجب عليه، وكذلك في البيوع إن كان يتجر، أي من أراد أن يتجر مشتغلا بالبيع والشراء وجب عليه أن يتعلم أحكام البيع، ولا يجوز له أن يضرب فيه وهو جاهل بأحكامه، ومن ضرب فيه مع الجهالة بأحكامه فوقع في مخالفة حكم الشرع فإنه آثم بتفريطه في طلب العلم الذي يجب عليه تعلمه. وقد روى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في الدين، لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في الدين، وإسناده حسن. وأراد بذلك عمر تحقيق هذا الأصل المذكور من وجوب تعلم من أحكام البيع والشراء لمن أراد أن يتجر، ثم ذكر رحمه الله تعالى في عزل ذلك ونصره جواب محمد بن الحسن الشيباني لما قيل له: لما لا تصنف كتابا في الزهد؟ فقال: قد صنفت كتابا في البيوع. ثم قال الشاعر: يعني الزاهد من يجتنب عن الشبهات والمكروهات في التجارات، أي الذي يتباعد من المشتبه والمكروه في التجارة، ولا يتهيأ ذلك إلا بالعلم بأحكامها. والأمر في بقية المعاملات والحرف ما ذكر المصنف من وجوب تقدير العلم بها وأنه من العلم المفروض على العبد، ما وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا، فإنه واقع في جميع الأحوال، أي يحتاج إليه العبد في جميع أحواله. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن شرف العلم لا يخفى على أحد، إذ هو المختص بالإنسانية، أي الذي يتميز به الإنسان عن غيره، كما قال: لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجراء إلى آخر ما ذكر. فمما ينفرد به الإنسان عن غيره تحصيله العلم. ثم قال: وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له. ثم قال: وإنما شرف العلم بكونه وسيلة إلى البر والتقوى الذي يستحق بها المرء الكرامة عند الله والسعادة الأبدية، أي أن شرف العلم وعلو شأنه مناط بكونه طريقا للوصول إلى امتثال أمر الله عز وجل، وأن يكون العبد قائما بالبر والتقوى الذي أمر بهما وهما جماع الخير كله. فبالعلم يقف على مقاصد الشرع في الأحكام المفضية إلى كونه من أهل البر والتقوى. ثم ذكر رحمه الله تعالى شعرا ينسب لمحمد بن الحسن الشيباني في بيان علو قدر العلم والحث عليه، وكان مما فيه قوله: وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد، أي واصل بالخوض فيها، فإن الإمعان في الاستزادة من العلم يزيد العبد ثباتا عليه، فمن ازداد من العلم ازدادت نهمته فيه ومحبته له، بخلاف الواقف على فرضه فإنه ربما من له وتركه. ثم قال رحمه الله: هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، أي هو العلامة الدالة الهادية إلى سنن الهدى التي ينبغي سلوكها، هو الحسن ينجي من جميع الشدائد. ثم قال في آخرها: فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. وروي في هذا المعنى حديث عند الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولا يصح. وروي موقوفا عن ابن عباس وهو أصح موقوفا من كونه مرفوعا، وإن كان لا يصحان معا، فلا يخرج لا مرفوعا ولا موقوفا، إلا أن روايته بالوقف أقرب وأشبه. ثم ذكر رحمه الله تعالى من منفعة العلم أنه وسيلة إلى معرفة الكبر والتواضع، إلى أن قال: وكذلك في سائر الأخلاق. فمن فضل العلم أنه يوقف العبد على الأخلاق الشريفة التي ينبغي أن يمتحنها ويتحلى بها، ويعرفه الأخلاق الرذيلة التي ينبغي أن يتجنبها ويتباعدها. ومن علم الأخلاق قدر واجب عن العبد فيما يكون بينه وبين الخلق من المعاشرة، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهذا معنى قول المصنف: ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها. فيفترض على كل إنسان علمها، أي علم أحكام الأخلاق التي يحتاجها في معاشرة الخلق. ثم ذكر كتابا مصنفا في الأخلاق لأبي القاسم الأصفهاني رحمه الله تعالى، ثم أتبع ما ذكره من البيان المتقدم في وجوب علم الحال، وهو العلم الذي هو فرض عين على كل أحد مما لا يصح دينه إلا به، ببيان العلم الذي يكون فرض كفاية ومتعلقه كما قال: حفظ ما يقع في بعض في الأحيين، أي في بعض دون بعض، فيحتاج إليه في حال دون حال، فيكون من جنس فرض الكفاية الذي إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن بقيتهم. ثم مثل له رحمه الله تعالى بقوله: إن علم ما يقع على نفسه من جميع الأحوال بمنزلة الطعام لا بد لكل واحد من ذلك، وعلم ما يقع في الأحاليل بمنزلة الدواء يحتاج إليه في بعض الأوقات. فضرب لهما مثلا بالغذاء والدواء، فالعلم الذي هو فرض عين بمنزلة الطعام يحتاج إليه العبد كل حين، وأما العلم الذي هو فرض كفاية فيحتاج إليه العبد في حين دون حين كعلوم العربية المعينة على فهم الكتاب والسنة. ثم ذكر علما من العلوم الرائجة في زمانه وهو علم النجوم، وعلم النجوم يراد به عنده معرفة ما يتعلق بها، وهو شامل للممنوع شرعا وللمأذون به شرعا، وهذا وجه قوله: وعلم النجوم بمنزلة المرء وتعلمه حرام. ثم قال بعد ذلك: اللهم إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة فيجوز ذلك. فعلم النجوم المسمى بالتنجيم نوعان: أحدهما علم التأثير، وهذا محرم، وهو اعتقاد تأثيرها في الخلق، والآخر علم التسييد، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم. علم التسييد هذا جائز عند أهل العلم، ويراد به الاستعانة بحركات النجوم على ما يحتاج إليه، الاستعانة بحركات النجوم على ما يحتاج إليه من الجهات والأهوية والزرع وغيرها. ثم حث رحمه الله تعالى كل مسلم عن الاشتغال في جميع أوقاته بذكر الله ودعائه والتضرع إليه. ثم قال في بيان حكم تعلم علم الطب، قال: وأما تعلم علم الطب فيجوز، إنه سبب من الأسباب، فيجوز تعلمه كسائر الأسباب، أي الأسباب القدرية المأذون بها. وقد اختلف أهل العلم في حكم الطب على قولين: أحدهما أنه فرض كفاية، والآخر أنه مباح. أحدهما أنه فرض كفاية، والآخر أنه مباح، وإلى الثاني ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة ونصره: والنفس إليه أميل، فهو من العلوم المباحة التي لا تلزم المسلمين، فإذا كان بين أظهرهم طبيب عالم ثقة ولو كان من غيرهم كان ذلك كافيا في حصول المقصود من مداواتهم. وكلام القيم في مفتاح دار السعادة مما تحسن مراجعته، وسبق إراده في برنامج التعليم المستمر في أحد دروس كتبه في هذه السنة المنصرمة. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلام الشافعي في تعظيم نوعين من العلم، هما علم الأديان، هما علم الفقه وعلم الطب. فقال: العلم علمان، علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان، أي لشدة الحاجة إليهما، فالناس محتاجون إلى هذين العلمين. ثم قال: وما وراء ذلك بلغة مجلس، أي ما وراء هذين العلمين مما نتبلغ به في الحديث والكلام في المجالس. ثم أتبع ذكر ما تقدم بتفسير العلم والفقه، فقال: وأما تفسير العلم فهو صفة يتحلى بها المذكور لمن قامت هي به كما هو، أي لمن قامت صفة العلم به كما هو عليه في الواقع، أي لمن قام صفة العلم به كما هو في الواقع، أي كم أي على ما عليه الأمر في الواقع. ثم قال في بيان حقيقة الفقه: والفقه معرفة، صححوها، والفقه معرفة دقائق العلم مع نوع علاج، المقصود بالعلاج مع نوع معاناة ومشقة، مع نوع معاناة ومشقة. والمقدر شرعا في بيان حقيقة العلم والفقه أن العلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، أن العلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، والمراد بإدراكه وصول النفس إليه وحصولها عليه، وصول النفس إليه وحصولها عليه. والفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، هو إدراك خطاب الشرع والعمل به. وكلام أبي حنيفة الذي ذكره المصنف: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، في معنى ما ذكرناه من حقيقة الفقه شرعا، من أن إدراك العبد خطاب الشرع وعمله به. وكان اسم الفقه في عرف السلف علما على هذا، ثم تقاصر متعلقه عند المتأخرين فصار اسم الفقه عند المتأخرين مختصا بالأحكام الشرعية الطلبية. أما عند الأوائل من السلف فاسم الفقه يشمل العلم الذي جاء به الشرع مما ينفع العبد في باب العقائد وباب الأحكام وباب أحوال القلوب. ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صدر منهاج القاصدين. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله: وقد ورد في مناقب العلم وفضائله آيات وأخبار صحيحة مشهورة، لم نشتغل بذكرها كي لا يطول الكتاب. ومن أجمع المصنفات في بيان فضل العلم وشرفه كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، فإنه جمع فأوعى من أدلة الشرعية المبينة فضل العلم من الكتاب والسنة، فذكر فيه مئين من الأدلة الدالة على شرف العلم وعلو قدره وفضله وفضل أهله.
فصل في النية في حال التعلم، ثم لا بد له من النية في زمان التعلم العلم، إذ النية هي الأصل في جميع الأفعال، لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من عمل يتصور بصورة عمل الدنيا ثم يصير بحسن النية من أعمال الآخرة، وكم من عمل يتصور بصورة عمل الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية. ينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل. وأنشد الشيخ المناظر جمل الأستاذ برهان الدين صاحب الهداية لبعض الشعراء: فساد كبير عالم متهذب وأكبر منه جاهل متنسب، وما فتنة للعالمين عظيمة لمن به ما في دينه يتمسك. وينوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البدن، وينوي به إقبال الناس عليه والاستجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. وقال محمد بن الحسن رحمة الله عليهما: لو كان الناس كلهم عبيدي لأعتقتهم وتبرأت من ولائهم. وذلك لأن من وجد لذة العلم والعمل به فلما يرغب فيما عند الناس. أنشد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري إملاء لأبي حنيفة رحمة الله عليه: من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد، فيا لقصرى طالبيه لنيل فضل من العباد. اللهم إلا إذا طلب الجاهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق وإعزاز الدين لا لنفسه وهواه، فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينبغي لطالب العلم أن يتذكر في ذلك، فإنه يتعلم العلم بجهد كبير فلا يصرفه إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، هو الذي نفس محمد بيده، إنها لأسحر من هاروت وماروت. شعر: هي الدنيا أقل من القليل، وعاشقها أذل من الذليل، تسم بسحرها قوما وتحمي، فهم متحيرون بلا دليل. وينبغي لطالب العلم أن لا يضل نفسه بالطمع في غير المطمع، ويحترز عما فيه مذلة العلم وأهله، ويكون متواضعا، والتواضع بين التكبر والذلة والعفة كذلك، ويعرف ذلك في كتاب الأخلاق. أنشد للشيخ الإمام أستاذ ركن الدين المعروف من أديب المختار شعرا لنفسه: إن التواضع من خصال المتقين، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله، أهو السعيد أم الشقي؟ أم كيف يختم عمره وروحه، يوما نوى متسفل أو ملتقي؟ والكبرياء لربنا صفة له، مخصوصة فتجنبنها واتقي. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه لأصحابه: عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم. وإنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله. وينبغي لطالب العلم أن يحصن كتاب الوصية التي كتبها أبو حنيفة رحمة الله عليه ليوسف بن خالد السمتي عند الرجوع إلى أهله، يجده من يطلب العلم. وقد كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر قدس الله روحه العزيز أمرني بكتابته عند الرجوع إلى بلدي فكتبته. ولا بد للمدرس والمفتي في معاملات الناس منه وبالله التوفيق.
هذا هو الفصل الثاني من الفصول 13 من فصول الكتاب. طلل له مصنفه بقوله: فصل في النية في حال التعلم. وموجب العناية به ما ذكره بقوله: إن النية هي الأصل في جميع الأفعال، فالعبد مفتقر إلى نيته في جميع أموره. والبيان الجامع لرتبتها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنية تتفاضل الأعمال، فمن حسنت نيته عظم حظه من عمله، ومن ساءت نيته فاته من عمله أمر الدنيا والآخرة معا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من معنى النية في العلم أفرادا، ويجمع النية في العلم ما تقدم بيانه من أن نية العلم ترجع إلى أربعة أصول، أحدها نية رفع الجهل عن نفسه، وثانيها نية رفع الجهل عن غيره، وثالثها نية حفظ العلم وصيانته من الضياع. ورابعها نية العمل بالعلم، فهذه الأصول الأربعة تجمع أطراف النية بالعلم. فمن ابتغى تصحيح نيته بالعلم فليقم هذه الأصول الأربعة في قلبه، فينوي بطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه أولا بتعريفها طريق العبودية لله، ثم ينوي من بعد رفع الجهل عن غيره من الناس بهدايتهم وإرشادهم إلى مصالحهم في الدنيا والآخرة، ثم يتبع ذلك بأن ينوي حفظ العلم وصيانته من الضياع، لأن العلم إذا لم يجمع وينقل في هذه الأمة ذهب منها. فينوي المتعلم أن يكون من جند الله الذين
يحفظون دينهم في أرضه بحيازة العلم وجمعه، ثم يتبع ذلك بنية العمل بالعلم، فيكون ممن قاصده في جمع العلم أن يعمل لله عز وجل بهذا العلم الذي تعلمه. وإلى هذه الأصول الأربعة أشرت بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عنه، ونية للعلم رفع الجهل عنه عن نفسه فغيره من النسب، عن نفسه فغيره من النسم. وبعده التحصين للعلوم من، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ضياعها وعمل به زك. ونية للعلم رفع الجهل عنه عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصيل للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ومعنى قوله عم شمل، والنسم النفوس. فهذه الأفراد المذكورة هي جماع أطراف نية العلم، ومما يندرج فيها ما ذكره المصنف بقوله: ينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم. وهذا في معنى الأثر المشهور عن الزهري الذي رواه الدارمي بإسناد صحيح عنه أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهابه ذهاب الدين والدنيا معا. والمراد بنعش العلم بثه وإحياؤه ونشره في الناس. فالأمر كما قال المصنف: فإن بقاء الإسلام بالعلم. وذكر هذا العلامة ابن خليهد في عقيدته المشهورة، وتقدم إقراؤها في برنامج تعليم الحجاج. ثم أورد رحمه الله تعالى بيتين لصاحب الهداية يأسرها عن غيره، أنه قال: فساد كبير عالم متهتك، أي مخرق حدود الشرع. فالمتهتك هو المنتهك، المنتهك لأحكام الشرع بخرقها لمعصية الله فيها. وأكبر منه جاهل متنسف، أي عابد جاهل. هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك، أي يقتدي ويهتدي بهما. ثم ذكر من نية العلم أن ينوي الشكر على نعمة العقل وصحة البدن، ولا ينوي به إقبال الناس عليه ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره، فلا يكون من مقاصده طلب الحظوة من الدنيا في مال أو منصب أو رئاسة أو جاه، لأن الدنيا لا تساوي شيئا. وحقارة الدنيا ومذمتها ظاهرة في دلائل الشرع، ومن ثم نفر عنها العارفون بقدرها. ومن أقوالهم ما ذكره المصنف عن محمد بن حسن الشيباني أنه قال: لو كان الناس كلهم عبيدي، أي مماليك لي، أي مماليك لي، لأعتقتهم وتبرأت من ولائهم، لأنه يرى أن ما هو فيه من العلم لا تعليله لذة أبدا. ثم قال رحمه الله تعالى مستثنيا: اللهم إذا طلب الجاه، أي الحظوة عند الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، أي لمقصد شرعي مأذون به لعذر الدين ونصرته، فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن هذه النية لا تكون أصلا في طلبه العلم، بل النية التي تكون أصلا في طلبه العلم هو ما يرجع إلى الأصول الأربعة المتقدمة، وأما هذا فإنما يكون على وجه التبع لما يحدثه أصوله على الجاهل من نفع الناس في دينهم. ثم حث طالب العلم على التفكر في قدر العلم وحقارة الدنيا، وأن لا يشغل بهذه الدنيا الفانية عن الخير الباقي عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأورد في بيان ذلك حديثا لا يعرف بهذا اللفظ وإنما يروى بلفظ احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت، احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الزهد، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الزهد وفي كتاب ذم الدنيا من حديث أبي الدرداء الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده واهن أي شديد الضعف. ثم ذكر من إرشاده طالب العلم قوله: وينبغي لطالب العلم أن لا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع، ويحترز عما فيه مذلة العلم وأهله، لأن توجه قلبه إلى هذه المطالب فيه إعظام للدنيا وتعلق بها، وهي حال لا تليق بطالب العلم، بل ينبغي أن ينزه نفسه عن نجاسة الدنيا وأن لا يتعلق بها إلا بالبلغة التي تمكنه من العيش عزيزا غير محتاج للخلق. ثم قال: ويكون متواضعا، فإن العلم له أخلاق من أعظمها التواضع، فمن لم يكن متواضعا لم ينل المقام الأعلى في زيادة العلم ونفع نفسه والخلق به. ثم قال رحمه الله: والتواضع بين التكبر والذلة والعفة كذلك، ويعرف ذلك من كتاب في كتاب الأخلاق، أي أن إقامة النفس على هذا الخلق بخفض الجناح للخلق وأن لا يرى لنفسه فضلا ولا حقا هو متردد بين التكبر على الناس وبين الذلة أي امتهان النفس. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في كتاب الروح في بيان حقيقة التواضع والفرق بينه وبين التكبر والمهانة، فمما يستعان به على فهم هذه الرتبة ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، وكان من بيانه الذي ذكره أن التواضع يشتمل على سكون النفس وخفض الجناح والتطاول للخلق، وأما التكبر فهو غمط الناس واحتقارهم، وأما الذلة والمهانة فهي إدخال النفس وإيلاجها في حظوظها من الدنيا مع التصاغر وإنزالها ما لا ينبغي لها أن تكون فيه. ومن بديع ما ذكره رحمه الله تعالى بيانه أن التواضع ينال بأمرين: أحدهما معرفة العبد نفسه، فإذا عرف نفسه وما هي عليه أعانه ذلك على التواضع، والآخر معرفته ربه لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن إحاطته علما بقدر ربه يمنعه من التكبر على الخلق. ثم ذكر رحمه الله تعالى شعرا أتبعه بقول أبي حنيفة لأصحابه: عظموا عمائمكم، ووسعوا أكمامكم. وهذه هيئة للباس المختص بالفقهاء أراد بها حثهم على إظهار شعار العلم الذي يتميزون به عن غيرهم. فالأمر كما قال المصنف، وإنما قال ذلك لأن يستحق بالعلم وأهله، أي حتى يكبر قدر صاحب العلم وحامله في أعين الناس، فيعرفون ما له من الحق. وفي معنى هذا ما علقه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب أنه قال: أحب إلي أن يلبس طالب العلم البياض، لأن البياض مما يعظم عند الناس، وهو معظم شرعا أيضا. أراد أن يكون حامل العلم على الوجه الأكمل في لباسه ليعظم قدره عند الناس. ومن بدائع الأحوال في هذا ما ذكره أبو محمد بن عبد السلام في فتاويه، أنه دخل الحرم يوما فأقبل عليه فئام من الخلق يستفتونه، ولم يكن عليه لباس الفقهاء، فلما جاءوا انصرف إليهم انصرف عنهم وهم مختلفون في أخذهم بفتوى. فمنهم من يرى أن قوله حقيق بالأقل، منهم من يجادل فيه، ثم اتفق أنه دخل مرة أخرى وعليه لباس الفقهاء فأقبلوا إليه فسألوه فأجابهم، فرجعوا جميعا شاكرين له على جوابهم العينين لقوله. فاتخاذ ما يتميز به أهل العلم مما درجت عليه عادة الناس، مما يحفظ أقدارهم ويعرف بمراتبهم، هذا من المقاصد المحمودة التي لا تخالف نية العلم، وإنما تخالف نية العلم إذا كان الآخر فيها يقصد بذلك التكبر والتجبر على الناس. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بالحث على تحصيل كتاب وصية أبي حنيفة ليوسف ابن خالد السمتي لما فيها من جمل من القول المتعلقة بنصح المتعلم والمعلم وما ينبغي أن يكون عليه، وهي وصية مطبوعة معروفة، إلا أنها لا تصح نسبتها إلى أبي حنيفة رحمه الله، وفيها كلام نافع مستفاد منه باعتبار موافقته للأدلة، وإنما عبر عنه من عبر عن أشياء لابدة في أحكام الشرع. ومن دخائر العلوم التي ينبغي أن يكون للمتعلم حظ منها كتب الوصايا، فإن كتب الوصايا من الكتب النافعة، كوصية الباجي لولديه، أو وصية الذهبي لمحمد بن رافع، أو وصية ابن الخطيب لأبنائه، أو وصية الألوسي الجد لأبنائه. فهذه الوصايا المذكورة كلها مطبوعة، وهي من دخائر العلم اشتمالها على نصائح جليلة في العلم والعمل والإرشاد. وتقدم إقراء جمل من هذه الوصايا في برنامج الدرس الواحد لسنوات مختلفة. ومن أعظمها نفعا وصية ابن الخطيب الوزير الأندلسي رحمه الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته بإذن الله في الدرس الثاني بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.